بسم الله الرحمن الرحيم.
سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك.
من الحبيب سامحيني سامحيني يا أمي، إن كانت الدنيا شغلتنا عنك سامحيني يا أمي، لكن أوعدك من هنا ورايح اللي ما فيش أي حاجة في الدنيا دي هتشغلنا عنك أبدا يا ست، أبدا يا ست حبيبتي.
من الليل لأرقد من الأجفان، وكم أغمضت من جوف لترويني بتحنان، ويوم مرضت لا أنسى دوعا منك.
والله والله انا عارف ان مستحيل والله ان اقدر اوفيك حقك، لكن تركنا مكافاتك على الله سبحانه وتعالى. انا عارف والله يا امي ان انت جنتي، والله امي محتاج لك بجد، طالما انت طريقي للجنه فانا نفسي اخد بايدك للجنه. ايه رايك يا امي ازاي نخش الجنه؟ ان احنا نرضي ربنا وان احنا نتبع النبي ونشوف ربنا امرنا بايه. يا امي ربنا امرنا بالصلاه بالصيام بالحج، امرنا بالزكاه، عايزين نهتم النهارده بامر الصلاه لان الصلاه عماد الدين.
الله
تنوي الوضوء، النية فين يا أمي؟ محلها القلب، يعني مش هتقولي أنا نويت أتوضأ عشان أصلي صلاة، لا ما تقوليش كده، بعد كده ست الكل افتحي الحنفية بالراحة، أوعي يا أمي تصرفي في استعمال المية، أنت لما تتوضي خدي بالك ذنوبك هتتساقط مع الوضوء. هنقول يا أمي؟ هنقول بسم الله. بعض الناس يا أمي بيقولوا هو بيغسل الكفين اللهم أعطني كتابي بيميني، ده غلط يا أمي ما وردش عن النبي. لازم برضه ناخد بالنا من حاجة يا أمي، إن ما ينفعش إن الواحد يتوضأ وعلى إيده في دهانات أو على إيده منكير. طيب بعد المضمضة والاستنشاق يا ست الكل هنعمل ايه؟ هنغسل وشنا بالميه 3 مرات. طبعا في ناس يا امي بتغلط بقى في الحته دي، بتعمل ايه؟ يوم يا دوب بس ايه يبلوا الخدين الحتتين اللي طالعين دول كده المقلبزين دول بايه بالميه ويسيبوا بقيه الوش. لا الكلام ده غلط يا امي. هنعمل ايه بعدها يا ست الحبايب؟ بعدها بعد ما تتوضي بالظبط يا امي عايزك تقولي الدعاء ده، لو قلتيه بفضل الله هتتفتح لك ابواب الجنه 8. مبسوطه يا ست الكل؟ اهو ابواب الجنه كلها اتفتحت لك. شفت قد ايه انت غني عندي، بس خدي بالك مش هتخش الا لما تصلي. ايه رايك يا امي؟ تعالي نتعلم ازاي نصلي عشان تعرفي ان دي دين اليوسف. أول حاجة ست الكل إن أنت تستقبلي الإبن وتنوي الصلاة، وبعد كده ترفعي إيديكي وتكبري. أودي عيني فين بقى ست الكل؟ طبعا مش هتفرج على النجف ولا هتفرج على الحيطة ولا ورق الحيط، لا لا لا، العينين نحو الأرض. خلي البصر كده تحت عشان تحسي إيه الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى
يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز إلى أم الحبيبة. والآن مع فضيلة الشيخ محمود المصري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع الإنسان في زحمة الحياة ساعات بينسى حاجات كتيرة جدا، وممكن تكون الحاجات دي هي أغلى حاجة في حياته. وكم من أغلى وأحب الناس اللي نسيناهم أو كتير مننا نسوهم في زحمة الحياة؟ أمنا الحبيبة اللي كان لازم نراعيها من أول لحظة ونخاف عليها وناخد بإيدها للجنة. علشان كده درس الليلة دي هو رسالة بيبعتها كل مسلم إلى أمه الحبيبة على صندوق بريد الحب في الله، فهي رسالة من القلب إلى القلب. تعالوا شباب نفتح الرسالة ونشوف إيه اللي مكتوب فيها. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الرسالة يا جماعة بيقول فيها كل مسلم لأمي: أمي الحبيبة، سامحيني يا أمي إن كانت الدنيا شغلتني عنك، لكن أوعدك من هنا ورايح إن ما فيش أي حاجة في الدنيا دي هتشغلني عنك أبدا يا ست الحبايب. وأنا عارف والله إن أنا مهما قدمت لك لا يمكن أقدر إن أنا أوفيك حقك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام قال: لا يجزي ولد واردة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهي دي الحالة الوحيدة. عشان كده أنا عارف إن مهما قدمت لك لو ضحيت عشانك بكل حاجة لا يمكن أوفيك حقك أبدا. وأذكر لك موقف بسيط خالص، كان سيدنا عمر بن الخطاب كان في يوم من الأيام واقف، فجاله واحد فبيقول له: يا أمير المؤمنين، إني قد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، يعني ما بتقدرش تروح تقضي حاجتها إلا ماشينها على ظهري ووصلها هناك، وبعد ما تقضي حاجتها أرجعها تاني مرة تانية للبيت، فهل تراني قد وفيتها حقها؟ قال له عمر: لا، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا، إن أمك يا هذا كانت تفعل بك هكذا وأنت صغير وهي تشتهي حياتك، وأنت الآن تفعل بها هكذا وأنت تشتهي موتها. هو ده الفرق يا جماعة، سبحان الله. وسيدنا عبد الله بن عمر كان مرة واقف يعني حوالين الكعبة، فوجد رجلا يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، فقال له الرجل والعرق يفيض من يعني من جبهته: قال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ أنا كده وفيت أمي حقها؟ قال له ابن عمر: لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. عشان كده ست حبايب، والله 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 أنا عارف إنه مستحيل والله إن أقدر أوفيك حقك، لكن تركنا مكافأتك على الله سبحانه وتعالى. طيب تعالي نشوف يا أمي بقى ونتكلم مع بعض وندرد شوية، وعايزك تفتحي لي قلبك. أنا عارف والله يا أمي إن أنت جنتي، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. لا، وفوق ده كله خدي بالك بقى، ده ربنا مش هيرضى عني ولا حتى هيقبل مني أي طاعة إلا إذا كنت أنت راضي عني. شفت قد أنت غالي عندي ومهم قد إيه في حياتي؟ يكون صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أول واحد يا أمي العاق الوالدين، لا يمكن ربنا يقبل مني لا فريضة ولا نافلة إلا إذا كنت راضي عني يا ست الحبايب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. عشان كده يا ست الحبايب نفسي من الليله دي، مش من الليله دي، من اللحظه اللي احنا قاعدين فيها ديت او اللحظه اللي بتسمع فيها الشريط، عايزين نفتح صفحه جديده، افتح صفحه جديده معاك يا امي. وده مش لساني انا اللي بيقول كده، لا، لسان كل مسلم من دلوقتي ولسان كل اخت مسلمه من دلوقتي: يا امي نفسي افتح صفحه جديده معاك، علشان نفسي ان ربنا يجمعني بيكي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نشرب انا وانت شربة هنيئة مريئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يجمعني الله عز وجل بك مع النبي في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يحقق أمنيتي هذه، وهي أمنية غالية. طيب إن شاء الله يا ست الحبايب لا يمكن من هنا ورايح إن أثر في حقك في أي شيء، من هنا ورايح أي أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة إن شاء الله لا يمكن أثر في حقك أبدا. أما عن أمور الدنيا فالدنيا كلها أمي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني أنا والله لو حطيت الدنيا كلها بكل ما فيها من زخارف ومتع وكل حاجة، لو حطيتها في لقمة وجعلت هذه اللقمة في فمك ما كانت كافية. أي والله العظيم يا أمي، ده أنا ومالي وما أملك وكل حاجة أملكها في هذه الدنيا تحت أمرك. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وكلمة لأبيك دي تشمل الأم والأب يا أمي، عشان تبقى واخدة بالك من يعني من لفظ الحديث: أنت ومالك لأبيك. لا، ده كمان سيدنا أبو الدرداء صحابي النبي، أنت عارفة طبعا، سيدنا أبو الدرداء بيقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. يعني النبي وصى سيدنا أبو الدرداء بتسع حاجات يا أمي، كان من ضمن الحاجات ديت قال له إيه؟ قال: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. مش من الفلوس بس يا أمي، ولا المنصب ولا العمارة ولا المحل ولا أبدا يا أمي، من كل حاجة. لو أمرت أن أنا أخرج من دنياي لك خرجت لك من كل دنياي، وجعلتها بين يديك راضيا مطمئنا بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله، عارفة يا أمي، أنا كل ما بديك كل ما ربنا بيرزقني أكتر وبيزود في رزقي، لأن ده كلام النبي يا أمي. وإحنا لازم طبعا نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يعظم الله له رزقه أو يعظم له رزقه وأن ينسئ له في أثره فليصل رحمه. في رواية تانية يا أمي بيقول إيه؟ فليبر والديه وليصل رحمه. انت عارفه يا ست كل، انا مش عارف اكلمك عن ايه ولا عن ايه، ولذلك انا عمال اتكلم كلام كتير وانا بعضه، لاني لو قعدت اقول لك انت يعني اهميتك بالنسبه لي قد ايه، او انت غاليه عندي قد ايه، انا مش لاقي كلام اقوله. لكن كل اللي اقدر اقوله لك يا امي ان طول ما انا بحبك وطول ما انا بسمع كلامك واكون بار بيكي وانت تكوني راضي عني، يكفي ان اقول لك ان انا في هذا الوقت اكون بمثابه الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. انت عارفه مين اللي قال الكلام ده يا امي؟ ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يا امي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أشتهي الجهاد، نفسي جهد في سبيل الله ولا أقدر عليه، أنا نفسي جهد آه بس أنا مش قادر على الجهاد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدك أمك وأبوك عايشين؟ فقال: بل أمي، يعني أبويا مات وأمي هي العايشة. قال له صلى الله عليه وسلم: فاسأل الله تعالى في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله جل وعلا. إيه رأيك يا أمي؟ شفت قد ايه انت غالية عندي، شفت قد ايه انت مهمة في حياتي، والله امي محتاج لك بجد. انا لو برتك يا امي كفاية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد اوسط ابواب الجنة، يعني احسن ابواب الجنة. عشان كده طالما انت طريقي للجنة فانا نفسي اخد بايدك للجنة. ايه رأيك يا امي؟ تعال حطي ايدي في ايدك ونحاول نوصل لجنة الرحمن. الجنة يا امي اللي غرس كرامتها هو الله حبيبي وحبيبك سبحانه وتعالى، هو اللي قال كده: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالى نشوف يا أمي مثال جميل جدا لواحد من الصحابة أنا نفسي أقلده في الحتة دي. الصحابة ده أمي هو سيدنا أبو هريرة، طبعا أنت عارفها اللي بيروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة أمي في يوم من الأيام كانت أمه كانت كافرة. أنا طبعا لما بتكلم مع أمي أنا مش بكلم أمي طبعا المؤمنة اللي بتحب ربنا وبتحب النبي عليه السلام، لكن أنا بديك مثال قد إيه كان الصحابة في غاية الحرص إن أمهاتهم يعني يؤمنوا ويسلموا ويدخلوا الجنة معهم. فالمهم سيدنا أبو هريرة أمي في يوم من الأيام كان بيكلم أمه عشان تسلم، فمش عايزة تسلم وكانت معندها قوي على الآخر. مرة بيكلمها عن الإسلام فراحت ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي أغلى عندنا من كل حد، يعني طبعا ما فيش حد أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا أبو هريرة بيبكي يا أمي، بيبكي ليه؟ بيبكي لأنه زعلان إن أمه قالت كلمة وحشة في حق النبي، وفي نفس الوقت بيبكي لأنها مش عايزة تسلم. فقال له: يا رسول الله، إن أمي كلما دعوتها للإسلام تأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، يا رسول الله، أنت رجل مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. طبعا أبو هريرة سمع الكلمة دي أمي وبقى فرحان جدا، فجري على بيته عشان يشوف نتيجة الدعوة، وهو عارف مسبقا إن النبي مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. فلقى البيت الباب مقفول، فبص فلقى أمه يعني في صوت مية كده فكأنها بتتوضأ، ففتحت الباب وهي بتبتسم وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أبو هريرة عشان يبشر النبي بأن يعني ربنا استجاب دعاءه، وأمه الحمد لله إيه أم أبو هريرة ربنا هداها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، ثم حمد الله عز وجل أثنى عليه. سيدنا أبو هريرة لما لقى المسألة سلكة ومشي قال: خلاص نطلب طلب تاني. قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إليهم إلينا، وأن يحبب المؤمنين إلينا. يقول أبو هريرة: فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مؤمن قط إلا أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز أسألك سؤال يا أمي بجد، يعني أنت بتحب ربنا قد إيه؟ طبعا انا عارف والله ان انت بتحب ربنا، لكن انا عايزك تحبيه اكتر واكتر. انا نفسي احط ايدي وايدك وعلى اول طريق يوصلنا الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. انا عايزك يا امي وانت بتربيني انا واخواتي عايزك تحتسبي، عايزك تقدمي يعني بالبلدي كده عايزك تقدمي للاسلام ولد تخش بيه الجنه بجد. نفسي ان ربنا يكرمك وتحتسبي كل حاجه بتعمليها معانا عشان تخش الجنه. انا هديك امثله حلوه قوي. انت عارفه صفيه بنت عبد المطلب اللي هي يعني عمه النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت للأمة رجل يا أمي، تعرف تخيلي قد إيه يعني قدره قد إيه، رجل بألف رجل. سيدنا عمر بن الخطاب لما بعت سيدنا عمر بن العاص يا أمي لفتح مصر فاستعصت عليه مش قادر يفتحها، فراح سيدنا عمر بن العاص بعت لعمر بن الخطاب قال له: يعني أرسل إلي 4000 رجال حتى أستعين بهم على فتح مصر. فبعت له 4000 رجل وبعت له رسالة قال له: وقد أرسلت إليك على رأس كل 1000 رجل بألف رجل. كان من ضمن هؤلاء يا أمي الزبير بن العوام اللي هو ابن صفية بنت عبد المطلب. تخيلي أسماء بنت أبي بكر ربت مين؟ عبد الله بن الزبير. كبشة بنت رافع ربت سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. يعني سبحان الله نماذج كتير جدا يا أمي. نفسي تقدمي للإسلام نموذج فعلا، تقولي أنا قدمت للإسلام حاجة ربنا يبارك. السؤال الثاني يا أمي معلش قبل ما نتكلم كده عايز بس كم سؤال صغير كده، وعايزين نحس يعني بالمعاني الجميلة دي. أنت بتحب النبي قد إيه؟ أنا واثق برضو إن أنت بتحب النبي كتير جدا، لكن أنا عايزك تحبيه أكتر. خدي بالك بقى أنا هديك نماذج بقى من الصحابيات عشان تغيري شوية كده وتتحرك المحبة في قلبك أكتر وأكتر. عارفة يا أمي لو تفتكري لما كنا بنقعد نقرأ مع بعض قصص الصحابيات، في أم عمارة، أم عمارة ديت كانت مجاهدة عظيمة ست ما شاء الله يعني ينظر ان احنا نلاقي لها مثيل في التاريخ. في غزوة احد لما الرماة عصوا امر النبي عليه السلام ونزلوا من على الجبل واتقتل 70 واحد من الصحابة والمشركين حبوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اجتمع حواليه مجموعة من الصحابة عشان يدافع عنه، كان من ضمن اللي اجتمعوا عشان يدافع عن النبي امرأة اللي هي ام عمارة، وقفت وخدت السيف وبدأت تدافع عن النبي، جالها واحد اسمه عبد الله بن قمئة ضربها يا امي 12 ضربة بالسيف، منها ضربة قطعت جزء من لحمها قعدت تتعالج منها سنة كاملة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني اقول لك مشهد تاني جميل، بس بالله عليك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي هو رجع امي من غزوة احد، كان في امرأة يا امي الست دي سبحان الله شوف قد ايه عندها صبر ورضا عن الله، شيء فوق الخيال. اتقتل 4 من عيلتها بالبلد كده، عيلتها كلها تقريبا خلصت، اتقتل ابوها او استشهد ابوها وابنها وزوجها واخوها 4. فكان الصحابة بيقول لها أحسن الله عزائك في ابنك، وتقول لهم إيه كلمة جميلة، أو تقول لهم وما فعل رسول الله، أنا ما يهمنيش ابني ولا يهمني أي حد، المهم إن النبي يكون بخير صلى الله عليه وسلم. يقول لها طب أخوك اتقتل، طب أبوك، طب زوجك، في كل مرة تقول لهم وما فعل رسول الله، قال هو بخير، قالت أريد أن أراه. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حاجة في الدنيا تهون ما دمت أنت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأديك مثال تاني كمان جميل يا أمي، بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو تفتكري أم سليم اللي هي أمي اللي هي أم أنس بن مالك، لما جه النبي دخل المدينة وراحت هي خدت أنس وقالت له يا رسول الله إني وهبت أنس لك ليكون خادما لك، وبالفعل سيدنا أنس قعد يخدم النبي 10 سنوات يا أمي، قال فما قال لي النبي أف قط صلى الله عليه وآله وسلم. فأم سليم كان في يوم من الأيام كان النبي راح يقيل عندها، يقيل أمي يعني ينام عندها بعد الظهر شوية، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فنام، فأم سليم كانت برة فعرفت ان النبي عندها، فدخلت فلقت النبي نايم وعرق جبينه، كان النبي عليه السلام كان عرق جبينه بيبقى كتير جدا وكان ريحته اجمل من ريح المسك صلى الله عليه وسلم، فراحت جايبه ازازه عطر عندها كانت غاليه جدا وكان نص الازازه مش موجود يعني ناقص، وراحت جايبه حاجه زي الكرتونه كده وبدات تسحب العرق من على جبين النبي وتحطه تكمل بيه ازازه العطر يعني تملى ازازه العطر. فاستيقظ النبي صحي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا يعني العطر بتاعنا نطيبه بعرقك يا رسول الله وعرقك من أطيب الطيب. فقال أحسنت يا أم سليم، والله يا أم والله والله مش هقدر أقولك أكتر من إن الجماد الجماد نفسه أحب النبي صلى الله عليه وسلم. لو تفتكر لما قلتلك مرة إن مرة النبي كان معدي هو والصحابة من جنب جبل أحد، وهو معدي راح مشاور على الجبل وقال أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان سيدنا ابن مسعود ده صحابي أمي، كان سيدنا ابن مسعود كان يقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي رواية كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، الأكل يا أمي كان يتحط في كف النبي يسبح، والحصى كان يتحط في كف النبي يسبح صلى الله عليه وسلم، والكلام كتير جدا في الموضوع ده يا أمي. لكن يعني إيه تعالي بقى نحط إيدينا أو نحط رجلينا على أول طريق الجنة، بس تعالي نتعلم الأول إزاي نخش الجنة، إن إحنا نرضي ربنا وإن إحنا نسمع كلامه وإن إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ربنا أمرنا بإيه يا أمي. ربنا أمرنا بالصلاة بالصيام بالحج، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر، أمرنا بسلوكيات جميلة بأخلاقيات جميلة بآداب جميلة، لكن في أعمدة محتاجين نعرفها يا أمي. النهاردة هتكون بداية سلسلتي وكلامي معاكي، عايزين نهتم النهاردة بأمر الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وهي أول حاجة يا أمي يا ست الحبايب يا ست الكل أول حاجة هتتسأل عنها يوم القيامة الصلاة. فأنا عايز النهاردة أنا وإنتي نجاوب إجابات صحيحة سليمة على الصلاة علشان نظبط صلاتنا عشان نقف يوم القيامة، عشان نقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك صليتي؟ صليت. صليت إزاي؟ صليت زي ما النبي كان بيصلي، لأن النبي هو اللي أمرنا بكده، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه رأيك يا ست الكل؟ تعالي بقى نتعلم إزاي نتوضأ ونصلي. هتقولي لي بقى معقول انت لسه هتعلمني ازاي اتوضى واصلي؟ اقولك احنا بس بنذكر بعض يا امي، ربما يكون عندي خطأ، ربما يكون عندك خطأ، انا وانت عايزين نقلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالي نشوف ازاي نتوضى بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة تعملها في الوضوء يا امي، انا هقولك الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا فوق ما تتخيلي، عايز اوصلك الفكرة والمعنى كأنك شايف حد بيتوضى وبيصلي قدامك. اول حاجة يا امي قبل ما هتتوضي هتنوي الوضوء، هتنوي ان انت تتوضي. النية فين يا امي؟ محلها القلب، يعني مش هتقولي انا نويت اتوضى عشان اصلي صلاة، لا ما تقوليش كده، انت مجرد بس ايه تنوي الوضوء. بعد كده ست الكل تفتحي الحنفية بالراحة، اوعى يا امي تصرفي في استعمال المية، تبقيش بتستعملي المية على اخرها، لا بالراحة على قد استعمالك. ليه؟ لان ربنا قال كده ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وخدي بالك بقى ست الحبايب انت لما تتوضي خدي بالك ذنوبك هتتساقط مع الوضوء. ما هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من توضأ فإيه فأحسن الوضوء. فأحسن دي نعرفها منين؟ إن إحنا نتوضأ زي ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري. تخرج كده الذنوب كده من تحت الضوافر بتاعتك أو من ضوافر بسبب الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى فتحنا الحنفية ناوينا الوضوء، هنقول يا أمي، هنقول بسم الله. النبي قال كده، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى احنا ايه فتح، يبقى احنا نوينا وفتحنا الحنفية وايه وخلاص هنبتدي ايه، هنبتدي نتوضأ، قلنا بسم الله. طيب هتبدأي تتوضي، هتعملي ايه يا امي؟ هتعملي ايه؟ هتغسلي الكفين 3 مرات الكفين، وتخليلي المية بين الاصابع، بين فتحات الاصابع كده، تنعكي كده وتوصلي المية ايه بين الاصابع. بعض الناس يا امي بيقولوا هو بيغسل الكفين اللهم اعطني كتابي بيميني. ده غلط يا امي، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا عايزين نتوضى زي ما النبي بيتوضى ونصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي الأمة لا قولي وانا بتوضى. اقول لك في ذكر كده بيتقال في وسط الوضوء، طبعا احنا في اول الوضوء قلنا بسم الله وبدانا نتوضى، في ذكر بيتقال في وسط الوضوء لو افتكرتيه قولي، ما افتكرتهوش خلاص براحتك. ايه هو؟ ان النبي كان بيقول اللهم اغفر لي، ده هو في وسط الوضوء يوم هو بيتوضى، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. كلام حلو، نعيده تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان النبي بيقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. مين اللي سمع النبي كان بيقول كده يا امي؟ كان صحابي جليل اسمه ابو موسى الاشعري. خدي بالك بقى، لازم برضو ناخد بالنا من حاجه امي، ان ما ينفعش ان الواحد يتوضى وعلى ايده في دهانات، دهان اللي هو بيمنع وصول الميه، او على ايده منكير. واخد بالك؟ يعني مش منكر واحد، لا منكر ومنكر ومنكر تبقى مناكير. واخد بالك يا امي؟ لان الوضوء مش هيوصل، الميه مش هتوصل للجسم، فيبقى الوضوء ايه؟ غير صحيح. طيب تعالي نرجع للوضوء مره ثانيه. استكل يبقى نويت الوضوء وقلت بسم الله وغسلت الكفين الى الرسغين اللي هو المفصل 3 مرات وخللت بين الاصابع، ايه اللي نعمله بعدها؟ استكل، هنتمضمض ونستنثر. يعني ايه نتمضمض؟ يعني تدخل الميه في الفم وتدور الميه في الفم وتطلعيها 3 مرات، وتستنفر يعني تدخل الميه في الانف وتخرجيها 3 مرات. اعملها ازاي؟ في طريقتين للحقيقه. استكل، اختار الطريقه الايسر بالنسبه لك. الطريقه الاولى ان انت تاخدي كف ميه في ايديك وتحطي جزء منه في الفم وتتمضمضي وتدوري الميه في الفم وبعدين تطلعيها، والنص الثاني تجعليه في الانف وتبالغي في الاستنشاق الا لو كنت صائمه. تعملي كده 3 مرات، ادي الطريقه. الطريقه الثانيه انك تاخدي الميه بكفك وتتمضمضي 3 مرات ورا بعض وتستنشئي، تاخدي كف ميه ثاني وتستنشئي 3 مرات. شوفي الاسهل بالنسبه لك واعمليه، ويا ريت لو قدرت تنوعي تبقي كده امي اصبتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد المضمضه والاستنشاق يا ست كلها هنعمل ايه؟ هنغسل وشنا بالميه 3 مرات. طبعا في ناس يا امي بتغلط بقى في الحته دي، بتعمل ايه؟ يوم يا دوب بس يبلوا الخدين الحتتين اللي طالعين دول كده المكلبزين دول بايه؟ بالميه، ويسيبوا بقيه الوش. او بعضهم بيمسك الميه ويمتصصها في وشه. لا الكلام ده غلط يا امي. ايه اللي نعمله؟ احنا نغسل الوش من منبت الشعر المعتاد اللي هو في ايه، فوق القوره كده تمام لحد اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن ايه الثانيه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى تغسلي وشك ايه 3 مرات توصلي الميه ايه للوش كله. بعد كده ست كل هتغسلي دراعك اليمين 3 مرات مع تدليك. هنبدا منين؟ هتقولي انا غسلت طبعا الكف لحد الرزق. لا معلش، المره دي برضه هنبدا من الكف لحد الكوع، وبعديه سنه صغيره. واخد بالك يا امي؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بيسموها ايه؟ المرفقين. خدت بالك؟ يبقى هتبداي تغسلي دراعك اليمين 3 مرات طالع نازل كده. واخد بالك؟ تغسلي الكفين وايديك لحد ايه؟ لحد الكوع، وتطلع شويه. ليه؟ لان ربنا قال ايه يا جماعه؟ ربنا قال ايه يا امي؟ قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خدت بالك؟ لان الغسل الاولاني ده اللي هو غسل الكفين ده كان سنه، انما اللي بعد كده ده فرض، ان انت لازم تغسلي من الكفين لحد ايه؟ لحد المرفقين، لحد الكوع، وتعدي سنك كده شويه وربنا يكرمك. ماشي؟ يبقى غسلت دراعك اليمين 3 مرات، بدات من الكفين لحد المرفقين اللي هو الكوع، وبعد كده اوعى يا امي تسيب الكوع ناشف، لا بصي وطمني ان الميه وصلت لايه؟ للكوع وعدت شويه. خدت بالك؟ وبعد كده تقوم غسله دراعك الشمال برضو بدايه من الكفين لحد ايه؟ لحد الكوع 3 مرات. هنعمل ايه بعدها يا ست الحبايب؟ بعدها هتمسحي راسك. هتمسحي راسك كم مره؟ هتقولي لي 3، اقول لك غلط، هي مره واحده بس، بالكفين كده تمليهم ميه وتمسحي على راسك، ترجعي تجيبي من قدام كده لحد ورا وترجعي بيه من قدام مره ثانيه، وكده خلاص ومعاكي تمسحي ايه؟ الودنين، لان الاذن من الراس او الاذنان من الراس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الميه خلصت او نشفت في ايديكي، خلاص بلي ايدك ميه ثانيه وامسحي ايه؟ وامسحي ودانك. ممكن تسالي سؤال، تقولي طب ينفع امسح على الخمار؟ اقول لك وخروجا يا أمي من خلاف العلماء، امسحي على الخمار من قدام كده لحد ورا وارجع تاني، بس خلي جزء من شعر راسك يتمسح مع الخمار، اللي هي مقدمة شعر الرأس تمسحيها مع الخمار، ترجع لورا وتطلع تاني ايه قدام، يبقى كده ايه، يبقى كده مسحت الرأس. وبعدين ايه تقومي ايه مسح الأذنين مسحة كده خفيفة، واخده بالك، وما يفضلش عندك غير حاجة واحدة، وتبقي اتوضيت يا ست الكل زي ما النبي اتوضى صلى الله عليه وسلم. هتغسلي الرجلين، تبدأي بالرجل اليمنى تغسليها إلى الكعبين، اللي هي بيسموها بذر الرجل، اللي هي بيبقى في الجنب العظمة اللي طالعة من الجنب دي يا أمي، تقومي غسلة لحد عندها واطلعي فوق شوية ربنا يكرمك، وبعدين تغسلي رجليك الشمال وتخللي بصوابع كده بين أصابع الرجل عشان المية توصل لها، وبكده يا ست الكل تبقي الحمد لله اتوضيتي زي ما النبي اتوضى بالظبط صلى الله عليه وسلم. بس عايز أقولك على حاجة، اوعي تنسيها بعد ما تتوضي بالظبط يا أمي، عايزك تقولي الدعاء ده، لو قلتيه بفضل الله هتتفتح لك أبواب الجنة الثمانية. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال، خدي بالك واحفظي معايا بقى هلالك بالراحة، بعد ما تتوضأ تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لو قلت كده يا ست الكل، النبي قال ايه؟ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. الله أكبر، مبسوطة يا ست الكل، أهو أبواب الجنة كلها اتفتحت لك، بس خدي بالك مش هتخش إلا ما تصلي. عشان كده بقى بعد الوضوء تعالي نتعلم إزاي نصلي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نخش في الصلاة ست الكل، معلش في حتة كده أنا برضو عايز يعني أوصلها لك قبل ما نبتدي نشرح الصلاة. انت ممكن ما تلاقيش ميه تتوضي بيها، او ممكن تكون الميه موجوده بس انت مريضه، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، فما تعرفيش تستعملي الميه لان الميه هتزيد من المرض بتاعك، او تكون الميه ساقعه جدا لدرجه ان انت مش لاقي نار تسخني عليها الميه، او مش قادره تستعملي الميه. يبقى في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنتيمم. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنتيمم. يبقى بنتيمم في كم حاله يا ست الكل؟ نتيمم اذا ما لقيناش ميه خالص، او لقينا ميه بس الواحد كان مريض ومش قادر يستعملها، او لقينا ميه بس الميه بارده متلجه وهي وانت مش قادره تستعمليها لان هتضر جسمك، ففي الوقت دوت يباح لك التيمم. ربنا قال ايه؟ قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هاتي بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصعيد الطيب يعني اللي احنا بنتيمم به طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين صلى الله عليه وسلم. التيمم ده أم يعمل إيه بقى؟ يعني هل هو يحل محل الوضوء بس؟ لا، يحل محل الوضوء والغسل. تخيلي يعني لو إنسان يا أمي محتاج يتوضى وزي ما قلتلك مش لاقي مية، أو خايف يستعمل مية لحسن ينضر في المرض اللي هو عنده، فيباح لي أنه يتيمم، والتيمم يحل محل الوضوء. طيب ولو إنسان محتاج يغتسل من جنابة، أو يغتسل، أو واحدة تغتسل في نهاية العذر الشهري، أو تغتسل بعد النفاس ومش لاقي مية، أو لاقي مية بس الاستعمال المية هيضرها، فالوضوء في الوقت ده يحل محل الغسل بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان لها قصة جميلة أمي، كان صحابي جليل اسمه عمران بن حسين، وأنا بقولك اسم الصحابي عشان عايزك تتعرف على كل أسماء الصحابة والصحابيات. عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، يعني إيه هم بيصلوا، فلقى واحد واقف لوحده يا أمي كده مش عايز يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ أنت ما صليتش معنا ليه؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أنا جنب ومش لاقي مية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني لو حطيت إيدك على التراب كده، وهنقولك إزاي تتيمم يا أمي، يعني كان كفاية عليك إن أنت ممكن تقوم تصلي بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي أنا عايز أقولك حاجة كمان، يا لو حبيت تتوضي أو تغتسلي وما كانش عندك غير شوية مية، المية دول يا أمي أنت محتاجاهم، هتعملي بيهم الأكل أو هتشربي بيهم أو هتطبخي أو تزيلي أي شيء، اللي يحصل في الوقت دوت، هل إن أنا أتوضى بالمية ديت وأسيب نفسي من غير أكل ولا شرب وما فيش مية؟ لا، في الوقت دوت تيممي واستعملي المية ديت للأكل أو للشرب ست الكل، عشان تعرفي إن ديننا دين اليسر والله العظيم. بس يا ريت الناس تعرف قد إيه ديننا دين عظيم، عشان يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا هدي النبي صلوات ربه وسلامه عليه. طب يا أمي نتيمم بإيه؟ هتقولي طب أتيمم إزاي؟ وأتيمم بإيه؟ أستعمل إيه في التيمم؟ التراب اللي على الأرض ده أمي، طب أو الرمل أو الحجر، أي حاجة فيها غبار تتيممي بيها. طب يعني صفة التيمم أتيمم إزاي؟ ما أنا برضه عشان المسألة تبقى واضحة. ببساطة يا ست الكل، إيه اللي هتعمليه؟ هتضربي بإيديكي على الأرض. إيه اللي حصل يا ست الكل؟ ضربتي بإيدك على التراب اللي على الأرض، بعد كده هتنفخي إيديكي وتمسحي وشك وإيديك الاتنين لحد الرسغين، لحد إيه؟ لحد المفصل الصغير ده، وبكده تبقي خلاص تيممتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف التيمم قال لأحد الصحابة: إنما كان يكفيك هكذا، ضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. تقولي لي طب انا تيممت بقى هل في حاجه بتنقض التيمم زي نواقض الوضوء؟ اقول لك اه، نواقض التيمم يا امي هي نفسها نواقض الوضوء، واخد بالك؟ بس يزيد عليها حاجه واحده، ايه هي؟ ان انا لو تيممت دلوقتي ولسه هبتدي اصلي وفجاه لقيت الميه جت، خلاص يبقى التيمم في الوقت ده ايه؟ راح، وما ينفعش ان انا استعمله ولا اصلي بيه طالما الميه الحمد لله جت. يبقى اقوم ايه؟ يقوم اتوضى بالميه، الا زي ما قلت لك استكل لو كانت استعمال الميه هيضرك في مرض او غير ذلك. طيب ممكن يخطر على بالك برضه سؤال جميل، تقولي لي طب افرض ان انا لقيت الميه بعد ما صليت على طول ولسه الصلاه ما خرجتش عن وقتها، يعني مثلا الظهر بيبدا مثلا الساعه 12، فانا قمت قايمه متوضيه متقايمه متيممه ورحت مصليه الظهر مثلا الساعه 12 و10، جيت الساعه 12 وتلت او الساعه 12 ونص لقيت الميه، اعمل ايه في الوقت دوت؟ هل اعيد الصلاه ولا ما اعيدهاش؟ هقول لك يا ست الكل، لو كنت لسه ما زلت في الوقت فلا يجب عليك ان انت تعيد الصلاه، لكن لو عدتيها فده امر مستحب. ليه؟ لان كان في قصه ست الكل هلالك حالا بس تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، ان كان في اتنين من الصحابه خرجوا في سفر فجت وقت الصلاه وما كانش معاهم ميه خالص، فتيمموا الاثنين وصلوا، بعدها مباشره راحوا لقوا الميه، فواحد فيهم راح متوضي وعايد الصلاه والتاني ما عادش الصلاه واكتفى بالصلاه اللي هو صلاها. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصه اللي حصل ديت، قال النبي للذي لم يعد الصلاه، قال اصبت السنه واجزاك صلاتك، انت الحمد لله صلاتك كافيه جدا ما فيش اي حاجه، ما كنتش محتاج ان انت تعيد. لكن قال للي عاد مره ثانيه يتوضى وعاد مره ثانيه الصلاه، قال لك الاجر مرتين. واضح يا ست الكل؟ يعني لو انت تيممتي وصليتي ولقيتي بعدها الميه، لو اتوضيتي بقى وصليتي يبقى لك الاجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي بقى نخش في الجد يا ست الحبايب، تعالي نتعلم بقى ازاي نصلي زي ما النبي كان يصلي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالي نشوف نصلي زي امي. اول حاجه ست الكل ان انت تستقبلي القبله وتنوي الصلاه اللي انت هتصليها. هتصلي دلوقتي ايه؟ هصلي مثلا صلاه الظهر، خلاص يبقى تنوي في قلبك صلاه الظهر، ما تقوليش انا نويت اصلي الظهر زي ما اتفقنا، يبقى النيه محلها فين يا امي؟ في القلب. ايه اللي هتعمليه بعد كده يا ست الحبايب؟ عايزك تركزي معايا لان والله العظيم نفسي نظبط مع بعض الوضوء، التيمم، الصلاه، اذكار الصلاه، عشان نبقى ظبطنا الصلاه، عشان يوم القيامه لما نتسال عن الصلاه اللي عملنا كل حاجه وقفنا لقينا صلاتنا صحيحه نخش بيها الجنه ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياك في الجنه. طيب اول حاجه يا ست الكل هنستقبل القبله وبعدين ننوي الصلاه، وبعد كده ترفعي ايديكي وتكبري. هترفعي ايديكي تحطيها فين؟ اما بمحاذاه المنكبين واخد بالك، او بمحاذاه الاذنين. يبقى كده خلاص ست الكل رفعت ايديكي وقلتي الله اكبر. نعمل ايه بقى؟ نحط الكف اليمنى على اليسرى والاثنين نحطهم على الصدر. حطيت الكف اليمين على الكف الايه الشمال وتحط الاثنين ايه على الصدر. اودي عيني فين بقى ست الكل؟ طبعا مش هتفرج على النجف ولا هتفرج على الحيطه ولا ورق الحيط، لا لا لا، العينين نحو الارض، نحو المكان اللي انت هتسجدي فيه، ان هذا اقرب للخشوع. يبقى حطيتي عينيكي في موضع السجود. احنا ماشيين مع بعض ايه خطوه خطوه، استقبلنا القبله، نوينا الصلاه، رفعنا ايدينا وكبرنا وحطينا الايه الايد اليمين على الشمال على الصدر، وبعد كده حطينا عينينا فين؟ في الارض. ما ترفعيش بقى عينيكي للسقف يا امي. ليه؟ لان النبي نهى عن الكلام ده ست الكل. قال ايه النبي عليه السلام؟ نهى عن رفع البصر الى السماء، واكد في النهي يا امي وقال ايه؟ لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتخطفن ابصارهم. خدت بالك يا امي؟ عشان كده بقول لك ما ترفعيش البصر فوق، خلي البصر كده تحت عشان تحسي ايه بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده يا ست الكل هنعمل ايه؟ هتقولي هنقرا الفاتحه. اقول لك لا، في حاجه قبلها انا عايز افكرك بيها. في دعاء يا امي للاستفتاح، دعاء بعد ما بتقولي الله اكبر وتحطي ايديك على صدرك، في دعاء قبل ما تقري الفاتحه. بس الدعاء ده لو كان صعب بالنسبه لك خلاص خش على الفاتحه على طول، لكن عموما برضو انا من باب العلم بالشيء هقول لك ايه هو الدعاء اللي كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقوله. النبي عليه الصلاه كان بيقول ايه بعد ما يكبر؟ كان بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هتقولي لا ده دعاء طويل قوي يا ابني، اقول لك حاضر نشوف حاجه خفيفه ست الكل. اقول لك خدي بقى الدعاء البسيط ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقول في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. قدرت تقولي اي دعاء من الاثنين دولت خير، فبها ونعمه عين. مش قادره يا ست الكل خلاص خش على الفاتحه على طول. بس قبل ما تقرأ الفاتحة أنا عايزك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ممكن يدخل الإنسان في العبادة يفسد عليه صلاته. فأنت لما تستعيذي يعني بتلجأي بتقول يا رب احميني منه. أنا عايز أصلي كده صلاة أنت تكون بتحبها، فتستعيذ بالله تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولي الكلام ده إيه في السر استكل. بعد كده هتخش بعدها مباشرة على إيه؟ على فاتحة الكتاب. واخد بالك؟ طبعا خدي بالك يا أمي، فاتحة الكتاب دي مهمة جدا، دي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، لأن النبي الأكد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وده في كل الصلاة يا أمي سواء فريضة أو نافلة. خدت بالك؟ طيب سؤال أنا عارف إن أنت ممكن تسأليه، إيه هو؟ تقولي لي طب يا ابني لو أنا مش حافظة الفاتحة أعمل إيه؟ هقول لك لازم تحفظيها يا أمي، دي مش هتاخد منك 10 دقايق. تقولي لي بس أصل يا ابني أنت مش واخد بالك، ده في ناس كبار في السن أو واحد مصاب بمرض شديد جدا يعني فقد معاه الذاكرة، مش قادر يتذكر أي حاجة، لا قادر يحفظ الفاتحة ولا أي حاجة. أقول لك طيب اللي مش قادر يقرأ الفاتحة يقول أي سورة ولو قصيرة. تقولي لي طب حتى لو كان مش قادر يحفظ حتى السورة القصيرة، شوفي سبحان الله عشان تعرفي قد إيه ديننا كله رحمة وكله سماحة، النبي بيقول لك لو مش قادرة تقولي الفاتحة ما انتش حفظاها ولا قادرة تقولي أي سورة من القرآن اذكري ربنا، وهذا يكفي بفضل الله. وده في حديث يا أمي هقول لك عليه بس تصلي لحبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه طبعا ده الأمر ده نادر يا أمي، يعني صعب قوي إن حد ما يكونش حافظ الفاتحة واخد بالك، بس أنا بقول لك يعني النبي برضه بيقول لك البديل أهو لو كان إنسان خلاص يعني وصلت معاه المسألة مش قادر، لكن طبعا بيقول الأصل الواحد يجاهد نفسه ويحاول إيه يحفظ الفاتحة حتى لو هيحفظها في 10 أيام مش مشكلة بس يحفظها. النبي عليه السلام جاء له رجل يا أمي وقال له إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، أنا مش عارف أحفظ حاجة خالص من القرآن، فعلمني ما يجزئني، أنا نفسي أصلي. شفت قد إيه حب الصلاة في قلوبهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى اللي مش حافظ الفاتحة أو سورة أو أي حاجة يقول الذكر ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس بنقول برضو يا ريت كل مسلم وكل مسلمة يحرصوا على حفظ الفاتحة، ده أقل شيء يعني ربنا يبارككم. بعد ما تقرأ الفاتحة يا أمي هتعمل إيه؟ هتقرأ سورة تانية بعد الفاتحة، سورة صغيرة أو ما تيسر من القرآن أي عدد من الآيات من أي سورة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هتقرأ إزاي؟ في صلاة الصبح يا أمي صلاة الصبح هتقري بصوت يعني هتجهري بالقراءة، تجهري بالقراءة تسمعها حد؟ لا طبعا يا دوب تسمعها نفسك أو لو كنت إماما لبعض النساء هتسمعيهم يعني واخد بالك. وفي أول ركعتين برضو من المغرب يا أمي وأول ركعتين في العشاء برضو بيبقى الصلاة جهرية أنت عارفة طبعا، وفي الركعة الثالثة من المغرب بتبقى سرية، والثانية والثالثة والرابعة والثالثة والرابعة في العشاء برضو سرية، وصلاة الظهر والعصر كلها بتبقى صلاة سرية. طيب يبقى احنا قارينا الفاتحة ست كل وقارينا سورة صغيرة أو قارينا بعض الآيات، اللي يحصل بعدها أول ما تخلص القراية ديت اسكتي كده سكتة خفيفة خالص، وبعدها ارفع ايديك وكبري وركعي قولي الله أكبر وانزلي للركوع. هتنزلي للركوع تعملي ست كل، هتحط الكفين على الركبتين، بس مش هتخلي الكفين الصابع بتاعتك مضمومة، لا افتحي الصابع بتاعتك ومكني ايديك وامسكي ركبتك واخد بالك، وخلي ظهرك متساوي يعني ما تنزليش راسك قوي ولا ترفع راسك قوي، تخلي راسك بمحاذاة ايه الظهر. يعني حتى انا النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصف صلاتي ان لو حطيت كوب مية على ظهر النبي كان ما يدلقش صلى الله عليه وسلم، يعني الظهر ايه مستوي ايه مع الراس. هتركعي يا ست الكل، يبقى احنا وصلنا كده ايه للركوع، وانت راكعة بقى يا امي اطمئني في الركوع، بلاش تنزلي سبحان ربي العظيم وانت مطلعه على طول، لا بالراحه كده اطمئني في الركوع. هتقولي ايه في الركوع يا ست الكل؟ هتقولي سبحان ربي العظيم كم مره؟ 3 مرات او 5 او 7 او 9 انت وكرمك بقى ست الحبايب واخد بالك. وفي دعاء جميل برضه انا هقول لك على الادعيه اللي وردت عن النبي عليه السلام واللي انت قادره تحفظيه وتقوليه قوليه، واللي مش قادره تحفظيه خلاص كفايه ان انت تقولي سبحان ربي العظيم 3 مرات او غير ذلك. الدعاء اللي النبي كان بيدعي بقى في الركوع كان بيدعي بيقول خد بالك لو سمعت الشريط مره واثنين وثلاثه ان شاء الله الادعيه دي هتحفظيها بفضل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. الله كلام جميل قوي، كلام كله كده يعني خضوع واستسلام وذل وانكسار للمولى عز وجل. طيب مش قادره تحفظي الدعاء ده كفايه عليك زي ما قلنا سبحان ربي العظيم، لكن خدي بالك بقى ست الحبايب اوعي تقري قران في الركوع او في السجود، خدي بالك اوعى تنسي الحته ديت، ما تجيش وانت راكعه تقوم قايله قران او وانت ساجده تقولي قران، القران ما تقريش القران الا وانت واقفه، الا وانت ايه واقفه. طب في الركوع؟ في الركوع نعظم الرب عز وجل، وفي السجود تدعي زي ما انت عايز، واحنا لسه جايين ايه جايين للسجود. خلاص يا امي انت كده الحمد لله ركعتي وقلت سبحان ربي العظيم 3 مرات او 5 او 7 او 9، انت كرمك هتطلعي طبعا من الركوع هترفع راسك، ارفع راسك وقفي وقولي سمع الله لمن حمده، هتردي وتقولي ربنا ولك الحمد. هتقولي الله، هو ما فيش اذكار تانية غير كده اقول لك فيه، بس دي اسهل حاجه، وهقول لك برضو النبي كان بيقول كمان، بس برضو ايه دي اسهل حاجه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ايه الاذكار التانية بقى اللي النبي كان بيقولها ست الحبايب؟ هقول لك بس تصلي لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان النبي لما يرفع راسه من الركوع يا امي كان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال منك الإيه؟ منك النعمة والمال سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يرفع من ركوعه كان يقول لربي الحمد لربي الحمد. ده الكلام ده إمتى يا أمي؟ بعد ما تقولي سمع الله لمن حمده. يبقى سمع الله لمن حمده، إما أن أنت تقولي ربنا ولك الحمد، أو تقولي لربي الحمد لربي الحمد، أو تقولي إيه الذكر الطويل اللي احنا قلناه اللي هو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. وفي بقى حديث تاني كمان ورد يا أمي، حديث جميل قوي، كانت يعني حادثة كده حصلت مع إيه أو وقع حصلت مع صحابي جليل، إن هو في يوم من الأيام كان النبي بيصلي وكان في ناس بتصلي وراه، فقال النبي سمع الله لمن حمده، فجه راجل كان واقف ورا النبي بيصلي فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو ده الذكر الجميل برضو اللي عايزك تتعلميه، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي من صلاته يعني خلص الصلاة قال من المتكلم، من اللي قال الجملة الحلوة ديت؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. بيقول أنا شفت عدد كبير معدي 30 ملك كل واحد فيهم بيتسابق مع تاني إن هو اللي يكتب إيه هذا الذكر الجميل. فزي ما قلت لك يا ست الكل، يعني شوف أنت إيه الأسهل بالنسبة لك وقولي سمع الله لمن حمده، يبقى إيه ربنا ولك الحمد، أو لربي الحمد لربي الحمد، أو تقولي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والذكر الرابع ممكن يكون طويل عليك. طيب بعد كده ست الكل يبقى طلعنا من الركوع، متهيألي لحد الآن واضح يا أمي ولا محتاجة قاعدة؟ يبقى الحمد لله واضح لحد الآن. بعد كده ست الكل هتعملي إيه؟ هتكبري وتنزلي ساجدة، هتقولي الله أكبر وتقومي نازلة إيه ساجدة. هتنزلي بقى على ايديكي ولا على رجليكي؟ الراجح يا ست الكل ان انت تنزلي على ايديك، الا اذا كنت تعبانه عندك تعب في ظهرك، ربنا يشفي يا رب جميع مرضى المسلمين، ومش قادره تنزلي الا على رجليكي فريق العذر طبعا. لكن الاصل يا ست الكل ان احنا ننزل على ايدينا ونحطها على الارض ونبتدي بقى نسجد لله سبحانه وتعالى. هنسجد على كم حاجه؟ على 7 حاجات. ايه هم يا ست الكل؟ اقول لك اول حاجه الجبهه، ادي رقم 1، وايه وبعدين واليدين، الجبهة طبعا ومعها الأنف، خدي بالك الجبهة إيه ومعها الأنف، وبعدين واليدين يبقى كده كام؟ 3، والركبتين أدي كده 5، وأطراف القدمين للأصابع يبقى كده إيه يبقى كده 7. هنعملهم إزاي يا ست الكل؟ هتنزلي تحطي إيديك على الأرض، تضمي الصوابع بتاعة الكفين وتوجهيها ناحية الإبلة يا ست الكل، خدي بالك، وتخليها بمحاذاة المنكبين الكتاف أو الأذنين، وتخلي الأنف والجبهة لازقين في الأرض، وتقوم عامله ايه يعني تنصب القدمين كده على اطراف الصوابع، وتخلي اطراف القدمين مستقبله القبله. اظن الوصف كده ايه سهل جدا است كل ايه وواضح بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت في سجودك برضو يا امي يا ريت تطمئني في السجود، حسي انت ساجده لمين؟ ساجده لمالك الملك ومالك الملوك، ربنا حبيبنا اللي قال لنا في كتابه واسجد واقترب. كل لما تسجدي كل لما تقربي، مش هتقربي من ربنا وبس، ده انت هتقربي كمان من النبي صلى الله عليه وسلم. لانه في يوم من الايام قال لواحد من الصحابه اسمه ربيعه، قال سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله، انا عايز ابقى معاك. فقال له صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. طيب يبقى هنطمئن ساجدين كل، وبعدين هتقولي لي طبعا طب هقول ايه وانا ساجده؟ هقول لك هتقولي سبحان ربي الاعلى 3 مرات 5 مرات 7 مرات اللي انت عايزاه برضو انت وكرمك. هتقولي لي طب يا ترى في دعاء بيتقال وانا ساجده؟ هقول لك برضو بس يعني ايه زي ما قلت لك قدرت تحفظيه احفظيه، ما قدرتيش ممكن تكتفي بسبحان ربي الاعلى. كان النبي بيقول يا امي وهو ساجد كان يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سبعه وبصره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هتقول لا ده صعب قوي، أقول لك طب قولي سبحان ربي الأعلى وادعي بعدها زي ما انت عايزه. خدي بالك زي ما قلت لك يا امي ما تقريش قران وانت راكعه ولا وانت ساجده، بس ايه ادعي وانت ساجده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك بيقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء، اطلب اللي انت عايزاه. ست الكل قولي سبحان ربي الاعلى 3 مرات او اكتر وادعي بقى، اطلبي كل. هتقولي في دعاء؟ اقول لك ادعي زي ما انت عايزه على سجيتك، اللي نفسك فيه اطلبيه من الله سبحانه وتعالى. بعد ما تخلصي السجده الاولى هتكبري وتقومي قاعده، واخده بالك؟ وتقومي قاعده وتستوي ايه قاعده الجلسه اللي بين السجدتين. هتقولي طب بين السجدتين في دعاء؟ هقول لك كل حاجه، وزي ما قلت لك المساله ميسره، قادره تقولي او هتفتكري قولي، مش قادره خلاص. واخده بالك؟ كان النبي بين السجدتين يا امي بيقول ايه؟ يعني هو سجد وقام قال الله اكبر، راح قاعد قبل ما يجيب السجده الثانيه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. اظن دي سهله يا امي، يعني انت سجده خلاص وقمت قايله سبحان ربي الاعلى ودعيتي وقلت اللي انت عايزاه ورحت مكبره ورحت جلسه، وانت جلسه تقولي رب اغفر لي رب اغفر لي. في ذكر ثاني برضه لو حبيت تحفظيه، كان النبي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، برضه ايه ذكر بسيط وسهل ان شاء الله. وبعدين تقوم مكبره تانية امي وتنزلي السجده الثانيه وتعملي في السجده الثانيه زي ما عملت في السجده الاولى سبحان ربي الاعلى 3 مرات، وتقولي الذكر اذا قدرت تحفظيه، ما قدرتيش ادعي بالدعاء اللي انت عايزاه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يا امي ترفعي وتقومي جلسه جلسه خفيفه جدا جدا، وتقومي قايمه تكبري، وتقومي ايه قايمه عشان تجيبي الركعه الثانيه، وانت بتكبري تكبيره طويله تجيبي الركعه الثانيه وتخليها اقصر من الركعه الاولى بشويه بسيطه. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نجيب الصلاه او الركعه كامله بفضل الله. طيب جبت الركعه الثانيه يا ست الكل زي ما عملت الركعه الاولى بالظبط، احنا قلنا ايه تفاصيل الركعه الاولى، الثانيه زيها. بعد كده يا ست الكل هتقعدي للتشهد، خلاص جبت الركعه الثانيه وقمت نازله وسجدت مرتين وبعدين قعدت بعد السجده الثانيه، تقومي ايه تقومي قاعده تقولي ايه التشهد. هتعملي ايه في التشهد؟ هتحطي كفك اليمين على الفخذ اليمنى واليسرى، اليد اليسرى او الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، وتفتحي ايه تفردي الكف اليسرى وتيجي عند الكف اليمنى يا امي ايه وتطبقيها كده، وتعملي الصبعين دولت الصبع اللي هو التخين اللي هو الابهام مع الصباع الوسطاني تعملهم دوريه، والصباع السبابه اللي هو تاني صباع تقوم شاوره بيه للقبله يا ست الكل. واخد بالك؟ وتقري ايه تقري التحيات في التشهد، وايه اذا كنت في صلاه الصبح تبقى دي اخر ركعه فهتقري التشهد كله، لو كنت في ايه في صلاه ثانيه ودي الركعه الثانيه بتقري نص التشهد، اما لو كنت زي ما قلت لك في التشهد الاوسط بتقري التحيات فقط. هتقولي هتقولي فيها ايه يا ست الكل؟ هقول لك ببساطه، النبي علمنا التشهد يقول ايه او التحيات. قال صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اظن سهل است الكل، ماشي كده؟ يبقى احنا الحمد لله لو كنا في الركعه الثانيه في صلاه زي الظهر او العصر او المغرب او العشاء يبقى نقول ايه نص التشهد، ولو كنا في صلاه الصبح هي ركعتين فقط فتقول ايه التشهد كله بفضل الله. هتقولي التشهد كله، بقيه التشهد كله ايه يا امي؟ هقول لك كله على بعضه بقى. ايه هو الكلام ده؟ هتعملي امتى؟ في الركعه الثانيه في صلاه الصبح، او في الركعه الرابعه في الظهر او العصر او العشاء، وفي الركعه الثالثه في المغرب اللي اخر ركعه في المغرب. هتقولي ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقولي لي بس كده أنا خلصت إيه الصلاة كده خلاص؟ خلصت الصلاة ست الكل، بس خدي بالك قبل ما تسلمي النبي علمنا حاجة جميلة قوي يا أمي، اللي هي إيه ست الكل؟ إن إحنا نستعيذ بالله من 4 حاجات قبل ما نسلم. كان النبي يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من 4 حاجات نستعيذ بالله منها. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. تدعي زي ما انت عايزة، وبعد كده يا ست الكل هتسلمي عن اليمين تقولي السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز ان انت تزيد عليها كلمة وبركاته، يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار تقولي السلام عليكم ورحمة الله فقط لا غير. هتبقى يا امي ايه رايك بقى؟
شفت الصلاة حلوة ازاي وسهلة؟ مفيش اسهل من كده يا امي، عشان كده نفسي تحب الصلاة وتقولي زي ما النبي كان بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب بقى تعالي نشوف احنا كده تعلمنا ازاي نتوضى، ازاي نتيمم، ازاي نصلي، تعالي نشوف بقى الاذكار الجميلة اللي بتتقال بعد الصلاة. هتبقى والاذكار دي بالذات معلش انا هقولها بالراحة عشان تقوليها ورايا، عشان ممكن يكون صعب ان انت تحفظيها فانت قوليها ورايا. اسمعي يا امي، بعد ما تخلص الصلاة مباشرة تقولي بقى ايه وانا هقولها لك بالراحة. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعدها يا أمي هتقولي سبحان الله 33 مرة، وبعدها تقولي الحمد لله 33 مرة، وبعدها تقولي الله أكبر 33 مرة، يبقى كده 99 مرة نكمل المية بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعدها نقرأ آية الكرسي، قوليها معايا ست الكل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم بعد ذلك يا أمي هنقرأ المعوذات بعد كل صلاة. هتقرأي قل هو الله أحد مرة، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة، وفي ذكر خاص يا أمي بصلاة الصبح وصلاة المغرب إن أنت تقولي 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كده الحمد لله خلصنا الوضوء، خلصنا الصلاة، خلصنا الأذكار التي بعد الصلاة. بعد كده أمي نفسي أقولك كم وصية كده سريعة يعني تحرص عليها لأن فيها خير كبير جدا، وزي ما قلتلك إحنا عايزين نحط رجلينا على أول طريق الجنة. أمي حبيبتي ست الحبايب، بالله عليك اوعي تنسي قيام الليل، حتى لو كنت مش قادرة تصلي وانت واقفة صلي وانت قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح فضائل قيام الليل يعني بشكل لا تتخيليه. أمي قيام الليل يا أمي أفضل صلاة بعد الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لو عايز أي حاجة أمي، لو نفسك في أي حاجة قومي بالليل واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة. وانت عارفة يا أمي إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ربنا بينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير ست الكل، فبيقول ربنا سبحانه وتعالى من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. قومي واطلبي اللي انت عايزاه ست الكل. كمان فوق ده كله لو صليتي قيام الليل وصحتي ابي وصليتوا مع بعض النبي دعاكم بالرحمه. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت، لو رفضت مش قادره تقوم، نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم بعد ذلك ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، فان قام الزوج والزوجه فصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو صليتي قيام الليل يا ست الحبايب هتلاقي نفسك طيبة، هتلاقي نفسك في غاية الانشراح والسعادة، لأن النبي قال كده يا أمي. قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يجي في مؤخرة الرأس ويعمل 3 عقد يا أمي، ويضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم، فإذا استيقظ العبد فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا توضأ لو توضأ انحلت عقدة، يبقى كده يا عقدتين، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. يا ست الكل لو بتعاني من أي مرض، من أي وجع، من أي ألم، والله النبي قال لنا أن قيام الليل من أسباب الشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، وآخر حاجة ومطردة للداء عن الجسد، مش يشفي وبس، لا، المرض نفسه يطرد بره الجسم بفضل الله. وقيام الليل يا ست الكل من صفات أهل الجنة، وإحنا اتفقنا عايزين نحط رجلين على أول طريق للجنة. يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بل إن قيام الليل يا ست الكل من أسباب دخول الجنة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فوق ده كله يا ست الكل لو عايزة تفوزي بقى بالغرف في الجنة يبقى عليك بقيام الليل. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمين يا ست الحبايب؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خدت بالك يا أمي؟ هتقولي لي: طب يا ابني أصلي قيام الليل إمتى؟ إيه الوقت بتاعه؟ أقول لك تصلي في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره زي ما أنت عايزة، لكن أفضل وقت هو الثلث الأخير حينما ينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. تقولي لي: طيب أصلي قيام الليل كم ركعة؟ أقل حاجة فيها يا أمي ركعة واحدة، وأكثر حاجة فيها 11 ركعة أو 13 ركعة. أو جاء حديث عن النبي عليه السلام أنه قال للصحابي حينما سأله عن قيام الليل قال له إيه؟ مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين زي ما أنت عايز، فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتوصف صلاة النبي عليه السلام في قيام الليل فكانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاء عنها أيضا أنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. ويستحب طبعا يا أمي أن أنت تصلي ركعتين ركعتين ثم توتري. طيب في أدب معينة لقيام الليل يا أمي؟ في أدب عايز برضه إيه نعرفه عشان تاخد الأجر الكبير. أول حاجة ست كل بالله عليك تنامي على وضوء إن شاء الله وتقولي أذكار النوم، هنقولها لك إن شاء الله المرة اللي جاية. وبعدين تنامي على الشق الأيمن وتنوي قبل ما تنام إن أنت تصلي قيام الليل، عشان لو فاتك قيام الليل تاخد أجره حتى وأنت نايمة، لإنما الأعمال بالنيات. لما تيجي تقوم تصلي يا أمي يا ريت تفتتحي صلاة قيام الليل بركعتين خفاف. ليه؟ لأن زي ما قلت لك إن الشيطان بيعقد على مؤخرة رأس الإنسان ثلاث عقد. العقدة الأولى بتنحل لما الإنسان يقوم ويذكر ربنا، والثانية بتتحل لما يتوضأ، والثالثة بتحل لما إيه؟ لما يصلي. فتصلي لأول ركعتين خفاف عشان تنحل كل العقد، وبعد كده تستمتعي بقيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله يا أمي بالله عليك اوعي تنامي ليلة إلا وأنت في نيتك قيام الليل بفضل الله. الناحية الثانية أو الوصية الثانية يا أمي اوعي تنسي صلاة الضحى. صلاة الضحى دي عبادة مستحبة وهي بيسموها صلاة الأوابين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أمي يصبح على كل سلامة. السلامة دي اللي هي المفاصل بتاعة الإنسان، والإنسان في حوالي 360 سلامة، 360 مفصل. كل مفصل لازم يا أمي تصبح الصبح تتصدقي. طب هجيب الفلوس منين؟ النبي حللك المشكلة دي بحاجة بسيطة جدا، بركعتين هتصليهم تبقى إيه؟ يبقى أنت كده تصدقتي ب 360 صدقة على الصبح. يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من كل ذلك ركعتان من الضحى. الله، تقولي لي يا ست الحبيب أصليهم إمتى؟ أقول لك يا ست بيبدأوا بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني لما تقرف النتيجة الشروق الساعة كذا استني بعد تلت ساعة، يبقى كده حل إيه؟ أو حان وقت صلاة الضحى حتى وقت صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة بفضل الله. عدد الركعات بتاعتها قد إيه يا ست كل؟ أقل حاجة 2 وأكتر حاجة أو أكمل حاجة 8 ركعات. حاجة تانية أو حاجتين أخرى كده عايزين إيه نقولهم بسرعة عشان نحط رجلين على أول طريق الجنة. إذا أنت أمي في يوم من الأيام محتارة في موضوع من الأشياء المباحة، يعني هتشتري بيت، هتشتري حاجة في البيت، هتأجري حاجة، هتجيب أي حاجة، يبقى تستخير ربنا، لأن النبي علم الصحابة وعلم الأمة كلها إن إحنا نستخير. طبعا يا أمي الاستخارة ما تنفعش لا في شيء مكروه ولا محرم ولا واجب ولا مستحب. نوضحها أكتر بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش يا أمي إن أنت مثلا أقول لك عايزين نبتدي نصلي من النهارده. تقولي طب لما استخير ربنا اذا كنت اصلي ولا لا؟ لا ما ينفعش، ده ايه؟ ده فرض عليك، ما ينفعش تستخير ربنا في الفرض. برضو نفس الحكايه، ما ينفعش الواحد يستخير ربنا في حاجه حرام يقول استخير ربنا ان انا اشرب خمر ولا لا، ما ينفعش. انما الاستخاره بتبقى في الاشياء المباحه يا امي، واحد راح يتجوز فبيستخير ربنا، واحد راح يشتري عربيه فبيستخير ربنا، وهكذا ستر كل. تقولي ايه في الاستخاره؟ طبعا ما فيش صلاه يا امي يعني صلاه مخصوصه اسمها صلاه الاستخاره، لا. النبي علمنا ان احنا لما عاوز نصلي صلاه الاستخاره اي ركعتين من غير الفريضه، سنه مستحبه او سنه او من السنن الرواتب بتاعه الصلاه، ورا اي ركعتين من دول تنوي وانت بتصلي ان انت هتستخير ربنا في الصلاه ديت، واخده بالك؟ طيب افترض ان انت مستعجله وعايزه تستخير ربنا ومفيش سنن، انت مخلصه السنن كلها بتاعه الصلاه، تعمل ايه؟ صلي ركعتين استخاره، مفيش اي مشكله. لكن اقصد مش لازم يكونوا ركعتين ايه مخصوصين لوحدهم. تقولي ايه في الدعاء ست الكل؟ بعد ما بتصلي بتقوم قايله الدعاء، تقولي ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، وتسمي بقى الحاجه اللي انت عايزها، مثلا هتشتري بيت، تقول اللهم ان كنت تعلم ان شرائي لهذا البيت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هو ده دعاء الاستخاره ست الكل. يا ريت اوعى تعمل حاجة الا ما تستخير ربنا عشان تحل البركة، ربنا اللي بيختار لك، ربنا الذي ينتقي لك ما ينفعك في دنياك واخراك. الحاجة الوصية الاخيرة ست الكل، او الوصيتين الاخرانيين اللي نقولهم كده في عجالة سريعة، بالله عليك اوعى تنسى تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول يا امي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي بيقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والنبي بيقول لو انت عايز تفوز يا امي بشفاعة النبي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامة. وواحد من الصحابة حصل بينه وبين النبي موقف جميل جدا، اللي هو ابي بن كعب. يا امي عايزك تحفظي اسماء الصحابة. قال له يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي يعني ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير. قال له الثلث؟ النصف؟ الآخر؟ قال له إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. في الآخر أمي ست الحبايب اللي مش لاقي أي حاجة يعني أوفيها بها حقها، لأن فعلا زي ما قلت لك لو جمعت الدنيا كلها في لقمة والله ووضعتها في فمك ما كانت كافية، يعني سبحان الله انت جنتي وانت ناري. واسال الله جل وعلا ان يجمعني بك في الجنه. وصيه اخيره يا امي بالله عليك اشغلي وقتك كله بذكر الله. انا عارف ان في كتير من النساء يعني وقتهم بيضيع في التليفونات وفي الكلام عن الناس وسيره فلانه وعلانه، انت اشغلي نفسك يا امي بذكر الله عشان ربنا يذكرك. ربنا قال كده فاذكروني اذكركم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا ده انسان حي قلبه حي، واللي ما بيذكرش ربنا ده انسان ميت. وقال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الورق والذهب، الورق اللي هو الفضه والذهب، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. اشغلي نفسك برضه يا امي بتلاوه القران. مش قادره تقري اسمعي شغلي التسجيل، وانت قاعده حتى في المطبخ بتطبخي تعملي اي حاجه شغلي التسجيل وسمعي نفسك وركزي مع القران واسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. يا امي القران من اعظم اسباب الثبات. النبي قال ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. والنبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا ريت يا امي برضو قبل ما تنامي بالله عليك تقري سوره تبارك، لانها بتنجي الانسان من عذاب القبر. واللي قال كده حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر. ويوم القيامة يا أمي لما تلاقي نفسك في أهوال يوم القيامة أسأل الله أن يجعلك في ظل عرش الرحمن، القرآن هيشفع لك. النبي اللي قال كده القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن يا أمي يا ست الحبايب من أسباب دخول الجنة. النبي قال سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيد الملك. لو عايز أسانسير في الجنة، لو عايز ترتقي في درجات الجنة، فعليك بالقرآن ست الكل. النبي بيقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. حيا ست الكل، دي كانت بعض الهدايا اللي بقدمها لك يا أم الحبيبة. وإن كنت والله نفسي أقول لك حاجات كتيرة قوي أكتر من كده، لكن بكل أسف الوقت مش مساعدني. فياريت تحاولي تتعلمي كل الحاجات دي من الشريط، هدي مرة واثنين وثلاثة، اتعلمي إزاي تتوضي، إزاي تتيممي، إزاي تصلي، تتعلمي الأذكار، تعلمي الحاجات النصائح اللي قلتلك في الآخر ده. يعني سبحان الله، يعني كل اللي أقدر أقول لك يا أم الحبيبة، والله ثم والله ثم والله أنا بتمنى من كل قلبي إن ربنا يجمع لي بيك في الجنة مع حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فياريت انك ما تنسيش ابنك من دعوة، يعني تكون خارجة من قلبك، وهتلاقي ساعتها ملك موكل هيقولك امين ولك بمثل. بالله عليك يا امي، زي ما تمنيت ليكي الجنة، ياريت تدعيلي بالجنة عشان ربنا يجمعنا واياكي مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لسوف اعود يا امي اقبل راسك الزاكي، ابثك كل اشواقي وارشف عطر يناكي، امرر في ثرى قدميك خدي حين القاكي، من دمعي سرورا في محياك. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الدرب من دمعي سرورا في محياك. فكم أسهرت من ليل لأرقد من الأجفان، وكم أغمضت من جوف لترويني بتحنان، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك سائرة تخاف علي من قطري، ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجري، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الدرب من دمعي سرورا في محياك. برك يا منى عمري إلى والكون أوصاني، رضاك سر توفيقي وحبك وامضي ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني، رضاك سر توفيقي وحبك وامضي إيماني، وصدق دعائك فرجت به كربي وأحزاني، وداد إلهي.